أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. وصل بنا الكلام إلى قول الماتن أعلى الله مقامه الشريف، مستثنيا من فتواه يجب الإتيان بالنوافل ركعتين إلا الوتر فإنها ركعة. لا يخفى أن المراد من الوتر هنا الصلاة التي تصلى في آخر الليل، فهي التي أطلق عليها هذا العنوان كما هو واضح. وظاهر العبارة أن الوتر يؤتى بها ركعة واحدة، أي يكبر لها ويسلم في نهايتها. تفضل. ويسلم في نهايتها. ويمكن أن يكون مراد الماتن بقرينة عدم تعرضه لهذا الأمر الثاني ما يشمله من إطلاق كلامه، وهو أن الرواتب من الواضح في محله أنه يمكن الاكتفاء منها بما شاء المكلف. فالثمان ركعات للظهر أو الثمان للعصر ليست صلاة واحدة، فيمكن للإنسان أن يكتفي من نافلة الظهر بركعتين أو أربع، ولا يشترط لكي يكون قد جاء بالنافلة أن ينوي عند الإتيان بالثنتين جزئيتهما للثمان. إطلاق العبارة يقضي بأن الوتر كذلك، أي كما أنها يؤتى بها مفصولة بتكبيرة وتسليم، يمكن الاكتفاء بها لمن أراد أن يتنفل في آخر الليل. وهذا المطلب ينبغي أن يكون واقعا محلا للبحث وحق الحديث عن ركعة الوتر أو صلاة الوتر، أن يوقع البحث في أصل ثبوت هذا العنوان في الروايات. إذ من الوضوح بمكان عدم وروده في الكتاب الكريم، وإنما ثبتت هذه الصلاة بالروايات، والمراجع للروايات لا يخفى عليه كثرة إطلاق صلاة الليل على الثمان ركعات، وإطلاق الوتر على الثلاث ركعات، أي ما يشمل ما يطلق عليه الشفح والوتر. فإذا ثبت هذا العنوان من الطبيعي أن يصبح مقتضى القاعدة عدم إمكانية الإتيان بالركعة الواحدة مستقلة، بل إن الاكتفاء بها حينئذ يحتاج إلى التصريح به في النصوص، وإلا فإن جزئية الركعة لصلاة واحدة يقضي بأن يؤتى بها بعد الإتيان بتلك الصلاة، ومجرد أن التسليم يتوسط بينها وبين الركعتين مع التصريح بكونها جزءا من صلاة واحدة لا ينتج إمكانية الإتيان بها منفصلة مستقلة. ولهذا نظير في الصلوات، ولا أقل من ثبوت هذا الأمر بشكل واضح بصلاة جعفر عليه السلام، والتي ثبتت بالروايات الصحيحة والمعتبرة، حيث إنها من 4 ركعات يسلم بعد كل ركعتين. وكذلك الأمر في من شك بين 2 و3 و4 في الصلاة، فكانت وظيفته الإتيان بركعتين من قيام وركعتين من جلوس، مع أنه يفصل بينهما كما هو واضح، وهما صلاتان مستقلتان. ومع ذلك إذا أخل بأي نوع من أنحاء الإخلال في الوسط بطلت الصلاة من أصلها التي وقع فيها الشك. هذه خلاصة افتتحت بها الحديث، ويضاف إلى البحثين السابقين في بداية الكلام بحوث أخرى قد نكتفي ببعضها. فحق المطلب هنا أن يثار البحث من جميع جهاته. أما الجهة الأولى من البحث فلن أستعرض رواياتها، أي جهة أن صلاة الليل تطلق على 8 ركعات في مقابل الوتر أو الشفع والوتر التي هي 3 ركعات. ويمكن للإنسان أن يطلع على هذا الأمر الواضح في الروايات من خلال مراجعته للباب 46 من أبواب المواقيت من الوسائل، حيث وردت في هذا الباب عدة روايات يظهر منها هذا الأمر بوضوح، وهناك روايات متفرقة أيضا في أبواب أخرى ك47 وغيره من نفس أبواب المواقيت. فهذا أمر متسالم عليه وأساسا مش محل بحث، والتطويل باستعراض الروايات ينقضي فيه الوقت من دون حاجة. أما أن الوتر تطلق في الروايات التي هي أساس ثبوت مشروعيتها على 3 ركعات، فهذا من الواضحات على مستوى الروايات، بل الذي يظهر من أكثر هذه الروايات
أن هذا الأمر كان واضحا في الصدر الأول مفروغا عنه في الكلمات وفي الأسئلة التي كان يسألها الأصحاب للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولا بأس هنا بالحديث عن بعض هذه الروايات. الروايات عمدتها في الباب الخامس عشر من أبواب أعداد الفرائض من الوسائل. في الرواية الأولى التي هي صحيحة الإسناد يرويها الشيخ الكليني أعلى الله مقامه الشريف عن أحمد بن إدريس وهو أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد وهو يتردد في العادة في هذه الطبقة بين البرقي والأشعري، وإن كان الذي يروي عن الحسن بن محبوب هو الأشعري بحسب الظاهر، والأمر سهل إذ كلاهما جليل. يروي أحمد بن محمد عن ابن محبوب وهو الحسن من أجلاء الطائفة ومن الطبقة الثالثة من أصحاب الإجماع على قول، باعتبار أنه يوجد ثلاث أربع شخصيات بدل في الطبقة الثالثة، قيل فلان وقيل فلان، لكن كونه مسلم الجلالة لا إشكال فيه. عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط أيضا ثقة بالاتفاق إمامي، قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر فقال نعم وإن كانت لك حاجة فاخرج واقضها ثم عد واركع ركعة. واضح من هذه الرواية أن السائل واضح عنده أن الوتر هي الثلاث، إنما يسأل عن جهة التسليم بين الثلاث فإنها ظاهرة غير مألوفة أن تكون صلاة واحدة ويسلم في وسطها، وإن كانت موجودة بندرة كما قلنا في صلاة جعفر وربما في غيرها. وهذه الرواية متكررة في المصادر حيث رواها الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن أبي ولات، تنتهي إلى نفس الأصل يعني. ورواه البرقي أيضا في محاسنه عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة وفضالة، عن الحسين بن عثمان يقال له الأعور، جميعا بن شريك، كلهم ثقات، عن أبي ولاد. واضح الرواية صحيحة بلا إشكال. الرواية الثانية الواضحة في هذا المعنى هي الرواية الرابعة من الباب، وهي التي يرويها الشيخ الصدوق بإسناده الصحيح عن أبي ولاد حفص بن سالم الحناط، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم ينصرف فيقضي حاجته ثم يرجع فيصلي ركعة، ولا بأس أن يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح ويقضي ما شاء من حاجته ويحدث وضوءا ثم يصلي الركعة. طبعا المراد من الوضوء على تقدير النكاح الطهور. ثم يصلي الركعة قبل أن يصلي الغداء. أيضا واضح من هالرواية الإمام ابتداء يتحدث عن شيء كأنه واضح أمام المخاطب، قال سمعت أبا عبد الله مش سألته كما هو واضح. جيد، الرواية الثالثة في هذا المجال السادسة من الباب، محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد كثيرون يقولون النظر، هذا خطأ شائع يا إخوان، النظر من النظرة، النظر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار، واضحة الصحة أيضا. قال سألت، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: التسليم في ركعتي الوتر؟ فقال: توقظ الراقد وتكلم بالحاجة، يعني فيك تفصل فصل لا بأس به، مش فصل طويل بحسب ظاهرها. طبعا هذا إشعار، الرواية السابقة مصرح بالفصل الطويل كما هو واضح. واضح هنا أيضا التسليم في ركعتي الوتر، صريح الرواية. وعلى هذا الغرار يا إخوان،
فين نحمل، فين نقول الفرق بين هذه الرواية والمتقدمة؟ نحملها على مراتب الفضل، يعني الأفضل تقتصر على الحاجة وإن كان يجوز لك،
ممكن وإن كان ظاهرها الأولي طبعا هو المشروعية بهذا المقدار، مشروعية الفصل بهذا المقدار، بينما في صلاة جعفر أصلا لم تظهر مشروعية أصلا للفصل. جيد، الرواية السابعة من الباب أصرح، وعنه يعني محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة أي ابن أيوب عن معاوية بن عمار قال: قال لي اقرأ في الوتر. مضمر الرواية بس واضح المراد من صاحبه معاوية بن عمار وهو الإمام الصادق صلوات الله عليه، قال لي اقرأ في الوتر في ثلاثتهن بقل هو الله أحد وسلم في الركعتين توقظ الراقد وتأمر بالصلاة، إنه يوم يتهيأ لصلاة الفجر يعني أهل البيت. جيد، واضح هنا اقرأ في الوتر في ثلاثتهن، واضح إطلاق الوتر على الركعتين مسميين بالشفح كما هو واضح، وهذا الأمر ما في داعي بعد أكثر بأن أقرأ الروايات، بس بعطيكم أرقام جملة من الروايات. من هذه الروايات الثامنة من الباب، 11، 12، 13، 14، 15 إلى 18، يعني 16، 17، 18. فهذا الأمر ليس محل كلام أساسا في الروايات، على أن الرواية التاسعة والرواية العاشرة لما عددتهما في الطائفة الأولى هناك عنوان مظاهره المفروغية عن كونها ثلاث ركعات، الروايات التاسعة والعاشرة مصرحة بأنها ثلاث ركعات بشكل واضح. الشيخ الطوسي بإسناده عن عثمان بن عيسى، بإسناده عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد، رواية واضحة الصحة ما فيها كلام، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر ثلاث ركعات تفصل بينهن، واضح بالتسليم المقصود، وتقرأ فيهن جميعا بقل هو الله أحد، صريح رواية الوتر ثلاث ركعات وركعة واحدة، استطلق عليها واتر باعتبار أنه يؤتى بركعتين ثم بركعة واحدة، هذا بحث آخر، بس واضح إطلاق الصلاة الواحدة على كلا العملين على الركعتين والركعة معا، فهي صلاة واحدة. أيضا الرواية العاشرة من الباب عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب، شعيب هو العقرقوفي، في نسخة حماد بن شعيب، نحن ما عندنا حماد بن شعيب يا أخوان، وهذه التصحيفات في التهذيب غير عزيزة، إبدال بن بعن أو العكس، وبحسب خارطة الأسانيد. حماد كثيرا ما يروي عن شعيب، وشعيب اسم معروف وثقة بلا إشكال، وهو شعيب العقرقوفي. فهذا السند سند مألوف ومعروف لدينا، فلدينا وثوق واطمئنان بأن عن بدلت ببن في هذا المقام. هذا الاطمئنان ما بيحصل عليه الإنسان إلا بالاستقراء. جمع الأسانيد إلى جنب بعضها البعض واضح في هذه النتيجة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الوتر 3 ركعات، 2 مفصولة و1. إذن فحقيقة أن صلاة الليل بالمعنى الخاص كصلاة واحدة تطلق على 8 ركعات حينئذ، وأن 3 ركعات تطلق عليها صلاة الوتر. واللي بيراجع الروايات التفصيلية يجد شيء أوسع من هذا في الروايات، في تفصيل واضح بين صلاة الليل وبين الثلاث، إنه النبي كان يصلي من أول الليل مثلا بعض أبعاد 8 ركعات، لكن صلاة الوتر كان يؤخرها إلى آخر الليل أو إلى الربع الأخير من الليل، أو يدسها بالفجر، يطلع الفجر وهو في قنوتها. هذا موجود في الروايات ومتكرر، ما فينا نجيب كل الروايات على كثرتها في هذا المجال. وواضح أيضا من هذه الروايات أن الوتر 3 ركعات، وواضح أن هذه الوتر التي هي 3 ركعات مقتضى أصل المشروعية أنها صلاة واحدة، وهذا صريح الروايات وغاية وضوحها في هذا المجال. وعلى هذا الأساس فإن الإنسان بحسب ظاهر هذه الروايات بأول وهلة ما تقتضيه القاعدة أنه لا يستطيع أن يأتي بركعة واحدة في آخر الليل يكتفي بها، عليه أن يأتي بركعتين ثم بركعة. وإلى هنا الواضح أيضا من غير واحدة من هذه الروايات أن عليه أن يسلم بين الركعتين والركعة، فكيفية هذه الصلاة أنها يؤتى بها بتكبيري إحرام وبتسليمين. وواضح من هذه الروايات أنه يستطيع أن يفصل بين الركعتين بالمنافي حتى بما ينقض الطهور ولو كان حدثا أكبر، كما هو صريح رواية الرواية التي قال فيها الإمام أنه يستطيع أن ينجح. طيب، بناء على هذا النتيجة إلى هنا سوف تكون الاستشكال في إمكانية الاكتفاء بركعة الوتر وحدها التي يقال لها في غالب الألسنة الفقهية بأنها ركعة الوتر، إلا أن يدل دليل على ذلك. أيضا مقتضى هذه الروايات أنه لا بد من الإتيان بالتسليم في وسط هذه الصلاة. لكن يظهر من روايتين أن الإنسان يمكنه أن لا يسلم ويأتي بال3 ركعات من دون تسليم، وهما الروايتان 15 و16 من الباب 15. الرواية 16 واللي عددتها أنا في الطائفة التي يظهر منها المفروغية، لذاك الغرض كانت تدل واضح، ولو لم أقرأها أعطيت رقمها ضمن الأرقام. الشيخ الطوسي يروي في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يعقوب بن شعيب. سند واضح الصحة، ما في كلام. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التسليم في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم. ركعتي الوتر باعتبار أن الوتر مؤلفة من ثلاث ركعات، ففيها الركعتان وفيها الركعة. صريح الرواية: إن شئت سلمت في الركعتين وإن شئت لم تسلم، يعني تقوم بعد التشهد وتأتي بالثالثة، لأن الحديث عن التسليم فقط. أيضا الرواية 17 نفس السند، وأغلب الظن أنها رواية واحدة، لكن الراوي الأصلي متعدد، هناك يعقوب بن شعيب، هنا نفس السند الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، يعني الشيخ الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن أبي حمزة عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أسلم في ركعتي الوتر، طبعا أسلم، كلمة أسلم ما موجود في الوسائل في النسخ الخطية، لكنه موجود في التهذيب، إما سقط من قلمه الشريف، وإما النسخة التي كانت عنده ينقل من التهذيب لم يكن. عموما ما بيأثر على فهمنا للرواية، يعني شو بتصير رواية بدون أسلم. قلت لأبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الوتر، فقال: إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم في الركعتين. واضح في نهاية الثالثة بده يسلم، وإلا تحليل الصلاة والتسليم، هذا واضح، مستحبة وواجبة. على هذا الأساس دلت هاتان الروايتان على أنه يستطيع أن يسلم ويستطيع أن لا يسلم. جيد. وعندنا الرواية المتفردة وهي 18 بمضمونها، طبعا متفردة، وعنه أي الشيخ الطوسي بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن زياد. محمد بن زياد يا إخوان هو الاسم النادر لمحمد بن أبي عمير، باعتبار أن أباه اسمه زياد بن عيسى بياع السابري. بياع السابري سلقبه باعتبار صنعته، نوع من الألبسة. عموما عن كردويه الهمداني قال: سألت العبد الصالح عليه السلام. العبد الصالح غالبا كان يطلق على الإمام الكاظم كناية صلوات الله وسلامه عليه، والسبب اللي بيخليهم يطلقوا هذا الإطلاق والتقية، ما في سبب آخر. عن الوتر فقال: صله. طيب صله، هل صله أي صل الركعتين بالثالثة؟ باعتبار واضح من الروايات وواضح من أسئلة الأصحاب المفروغية عن كونها ثلاث ركعات، أم المقصود صل الوتر بالفجر أي ائت به في آخر الليل بحيث تنتهي منه وقد أذن للفجر، دخل الوقت يعني، فتصلي فورا صلاة الفجر. الظاهر الأول هو صل الوتر، لأن الوتر مؤلف من ثلاث ركعات، وهذا واضح في الروايات جدا، إذا خفي شيئا فشيئا بعد ذلك نتيجة الأبحاث الفقهية فهذا لا يحكم الروايات، الروايات هي التي تحكمه، وإلا الجو الواضح أنها ثلاث ركعات هذا واضح. طيب إذا كان المراد الاحتمال الأول ولا نجزم به، لكن هو الأقرب ظاهره لزوم الوصل. طيب ما المراد من الوصل حينئذ؟ إذا أريد صله ما المراد من الوصل؟ هل المراد لا تسلم؟ والله المراد لا تفصل بين بين التسليم والتكبير، لا تأتي بالمنافي، يعني مثل صل الأربعة من صلاة جعفر، كل محتمل يا إخوان. وعلى هذا الأساس هذه الرواية لم تقدم ولا تؤخر. أما الطعن في سندها بكردوي كما وجدته في بعض الكتب الفقهية فهو طعن مبنائي، إذ الكردوي يروي عنه محمد بن أبي عمير بإسناد صحيح في هذه الرواية فضلا عن غيره، وبناء على ما هو الحق في محله، وذهب إليه المشهور من أن الثلاثة لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقة وأبرزهم محمد بن أبي عمير، فلا يكون التوقف في السند من جهة كردوي في محله. لكن حتى لو لم نتوقف فإن هذه الرواية لم تقدم أو تؤخر، خصوصا أنه إذا أريد من الوصل عدم الإتيان بالمنافي فهي لا تقاوم الروايات الأكثر منها عددا والأصح منها سندا، والتي عليها العمل عند الأصحاب من غير نكير كما هو واضح، خصوصا على مسلك من يعمل بالوثوق كما هو مبنى أكثر المحققين وما بنينا عليه، فإن الوثوق في ذاك الطرف وليس في هذا الطرف، فالرواية ما رح تقدم وتأخر شيئا ولا علاقة لها بالتسليم، لأننا لم نجزم بأن المقصود من صله هنا أي لا تسلم في الوسط.
على فرق تنمية السند ودلالتها على المعنى اللي تفضلت فيه، مش بيصير في جمع بين الروايات؟ ممكن الجمع يعني
إيه، بس كيف نثق
على استحباب الوصل مثلا؟
هذا بيصير أشبه بالحمل التبرعي يعني، بمعزل عن عمل الأصحاب. تلك تقول افصل وهذه تقول صل، لو كانت صريحة مثل تلك
هديك معبرة بافصل،
هديك قال توقظ النائم وتنكح وما بعرف شو، واضح صريح
على الجواز. إذا في أمر
صريحة في الجواز وهذه ظاهرة في فينا نحمل النص على الظاهر يعني، حينئذ فيكون هو أفضل من غيره مش أكثر من هذا في هذا المجال. لكن أصل كون المراد هالمعنى أول الكلام أساسا يبقى البحث في ما ظهر من الروايات، من غير واحدة من الروايات، من أنه يسلم بعد الثنتين، فإنه ظاهر في أن التسليم جزء من الكيفية المشروحة، وصريح هاتين الروايتين أنه يستطيع أن يسلم ويستطيع أن لا يسلم. فكيف العمل هنا؟ مقتضى الصناعة أن هاتين الروايتين الصحيحتين سندا صريحتان في جواز ترك التسليم بين الركعتين والركعة، إن شئت سلمت وإن شئت لم تسلم، واضحة صريحة أصلا، ما في صراحة أكثر من هذا، أنت مخير يعني. وتلك الروايات ظاهرة في أحسن الحالات مش أكثر من ظهور، لا إشكال ولا ريب في أن مقتضى الصناعة حمل الظاهر على النص وعليه، فيستطيع الإنسان أن يسلم ويستطيع أن لا يسلم، وكأنه مرخص له في أن يسلم ويفصل، مش بس يسلم، وكأن التسليم مدخل لإمكانية الفصل بين الركعتين والركعة بإيقاظ النائم وقضاء الحاجة وتكليم الإنسان في حاجة وإلى ما هناك اللي ورد في الروايات. إلا أن هذا المعنى الذي ذهب إليه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة، ووافقه عليه المحقق تلميذه المحقق العامل في مداركه، واعتبره وجها قويا، وصرح بهذا المعنى السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في أبحاثه بشرحه على العرق تقريرات. هذا المعنى استشكل فيه من قبل جملة من المحققين، ومنهم صاحب الجواهر، وتبعه عليه صاحب المستمسك، بأن ما ورد في هاتين الروايتين موافق لمذهب العامة، حيث إن هذه الصلاة موجودة عندهم مروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فلا مجال للعمل بهذه النصوص بعد حكاية الإجماع على خلافها، فيتعين حملها على الطقية أو غيرها من المحامل. هذا المعنى لا ينطبق على الصناعة يا أخوان، باعتبار أن الحمل على الطقية لا يكون لمجرد شبه رواية من الروايات عندنا برواياتهم أو أقوالهم، بل إنما صير إلى ذلك في روايات الترجيح نتيجة تعارض الروايات عندنا وعدم إمكان العلاج، فتصل النوبة حينئذ إلى الترجيح، وإحد المرجحات المطروحة الأساسية بعد الموافق والمخالف للكتاب الموافق والمخالف للعامة، فإن الرشد في خلافه من باب أقربية المخالف إلى الواقع. ولكن هذا المعنى غير منطبق في المقام، إذ الجمع عرفي بين تلك الروايات التي يظهر منها أن التسليم داخل في نسيج أصل المشروعية للركعتين في مقابل الركعة، وبين ما صرح فيه، فمقتضى حمل الظاهر على النص هو الحمل على هاتين الروايتين، وحينئذ لا إشكال ولا ريب فيما يرتبط بهذا الشق من الكلام في أنه يقال حينئذ بالتخير، وإن كان الخروج مما نسب إلى المشهور، بل ربما حكى بعض المتأخرين الإجماع عليه، يقضي بأولوية الفصل، لكن هذا مش شيء صناعي، هذا شيء للخروج من عزازة مخالفة المشهور، وإلا إجماع تعبدي في المقام لا يوجد، فإن الروايات متكثرة كما هو واضح من الطرفين ومتعددة. وعلى هذا الأساس فإن الفتوى تقضي بإمكانية أن يأتي الإنسان بهذه الصلاة متصلة، والسيد الخوئي مع ذهابه في بحثه العلمي إلى ذلك لم يصرح بهذا في الفتوى فيما نعلم. أنا ما رجعت المنهاج عاجلا، لكن في عروة نعم وجدت سيد السيستاني حفظه الله مصرحا بالتخير، لكنه لم يذكر وجها علميا لذلك، لأنه علق تعليقة فتوائية فقط في هذا المجال، والأمر سهل من هذه الجهة. بعد ذلك لابد أن يقع البحث في الجهة الثانية، وهي أنه بعد أن ثبت لدينا أن الوتر 3 ركعات وليست ركعة واحدة، فهي صلاة واحدة مؤلفة من 3 ركعات. فإن شئت فأوصل أو افصل مع تسليم أو بدونه، ماشي. الجهة الثانية يقع البحث فيها عن إمكانية إثبات أمر على خلاف القاعدة، وهو إمكانية أن يمتثل الإنسان هذا الأمر الاستحبابي بالإتيان بركعة واحدة في آخر الليل، وهي ركعة الوتر، أي ركعة من الصلاة ذات 3 ركعات، فإن مقتضى القاعدة عدم جواز ذلك كما هو واضح، لأن الصلاة الواحدة لا يؤتى بآخرها دون أولها. فإن ظاهر كثير من الكلمات وتصريح بعضهم كالفقيل مداني مثلا إمكانية الاكتفاء بركعة واحدة من صلاة الوتر التي هي 3 ركعات، هل يمكن إثبات هذا بالدليل أم لا؟ يأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
ما نشر روايات بالشافعي على حاله
هو هذا اللي بدنا نحكي فيه.